Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء ببرنامجنا اليوم الاثنين الموافق 9 مايو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وإصابة 11 شخص في أحداث متفرقة بولاية جنوب دارفور. مقتل وإصابة العشرات في نزاع قبلي في ولاية سنار، ومحامو الطواري يتهمون النيابة بالتستر على القتلة من القوات النظامية. انعقاد وشيك للملتقى التحضيري للحوار بتسهيل من الآلية الثلاثية، والمؤتمر السوداني يرفض وحزب الأمة يعلن دعم الملتقى. لجنة المعلمين تطالب بتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية واستهداف حقل بليلة في غرب كردفان بغزيفتي RPG. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 4 آخرين في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور في هجوم من مسلحين يستقلون عربتين على ملعب لكرة القدم مساء السبت. وقالت الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين إنه 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرين بجروح في المعسكر في هجوم من قبل مسلحين يستقلون عربتين لاند كروزر رباعية الدفع ويرتدون زي الدعم السريع. من جهتها قالت لجنة أمن الولاية إنه 3 أشخاص قتلوا جراء هجوم من مجهولين يستقلون عربتين، وإنها شكلت غرفة طوارئ ومعلومات للقبض على الجناء. وأضاف أحد ذوي الضحايا في هذا الخصوص:
فالجماعة الجايين هم بيتين كروزر رمادي، العربات اللي هم كلهم إنهم مسلية نزلوا، وقد نزلوا هم صالوا لشقيقة الناس يسحب دين، قال له يا أخي عندنا بقر فقدناه، يسحب قال له فتت كشم، قال له والله يا أخي بقر دنينا ما يشيبناه، طلع طوال الكريش ضربوا هنا في الصدر، خلاص الجماعة كلهم فروا، وقد فروا ثلاث فتت الأسلية.
قتل 4 أشخاص يوم الجمعة جنوب منطقة أبو سلالة بولاية جنوب دارفور في هجوم بعربات تحمل دوشكات وآليات وعتاد حربي. وأشار مواطنون إلى مقتل شخصين واختطاف ثالث بجانب عربة بكامل مقتنياتها وجرح آخرين على طريق نيالة تولوس يوم الخميس. كما شهدت ذات الطريق 3 حوادث مماثلة في شهر رمضان أدت لاختطاف عربة وإصابة 5 ركاب ونهب مقتنياتهم. من جهتها أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور تشكيل قوى لتأمين حركة المركبات من نيالة إلى مدن المحليات الجنوبية، وكذلك تشكيل قوى من عدد 35 عربة مقاتلة بغرض تمشيط كل مناطق الأحداث بالمحليات الجنوبية. من جهة أخرى دعا حزب المؤتمر السوداني بجنوب دارفور إلى وقف احتجاجي أمام صينية المحكمة العامة في نيالة اليوم، تضامنا مع ضحايا مجازر كرينيك والجنينة وضحايا معسكر كلمة للنازحين. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في نزاع قبلي بقرية الدبكرة بمحلية سنجا بولاية سنار يوم السبت. وأفاد ناشطون في سنجا راديو دبنجا أن الاشتباكات وقعت في قرية الدبكرة التي تبعد حوالي 7 كيلومترات شمال مدينة سنجا في حوالي 1 من ظهر السبت، وأدت الاشتباكات إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل من الطرفين وجرح أكثر من 20 آخرين، 3 منهم إصابات محرجة نقلوا على إسرها إلى مستشفى سنجا وأخرى إلى الخرطوم لتلقي العلاج. جدد حزب الأمة القومي دعمه للآلية الثلاثية والملتقى التحضيري المقترح، وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي إنه أجاز بالإجماع رؤيته التفصيلية بشأن مكان وزمان وأجندة وحضور الملتقى، مؤكدا إنه سيسعى بقوة للتوصل لموقف موحد لقوى الثورة بدءا بتحالف قوى الحرية والتغيير. ورهن الحزب الحل السلمي المنشود بتهيئة الأجواء عبر خطوات عملية ملموسة، مشيرا إلى استمرار حالة الطوارئ واقتزاز المعتقلات بأعضاء لجان المقاومة والناشطين واستمرار قوات النظام في القتل العمد للمتظاهرين بصورة بشعة، وأكد أنه وقف هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها لوازم مطلوبة لأي عملية سياسية ذات مصداقية. أعلن حزب المؤتمر السوداني رفضه ضمن تحالف الحرية والتغيير مقترح الاجتماع التحضير الذي سوقت له أطراف من الآلية الثلاثية، وأوضح في بيان أنه الحزب لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تفضي لإنهاء الوضع الانقلابي وكل ما ترتب عليه وتسترد مسار الانتقال المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية كاملة. وأوضح أنه الاجتماع لا يقود لذلك لأنه يخطئ في تعريف طبيعة الأزمة وتحديد أطرافها وقضاياها ويشرع حجج الانقلاب التي يريد من خلالها إخفاء دوافعه وطبيعة تركيبته. وأكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية في ظل استمرار قتل المتظاهرين السلميين والاعتقالات وحالة الطوارئ وغيرها من الممارسات الاستبدادية. أعلنت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم التوقيع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب يوم الأربعاء المقبل، وقالت 9 من تنسيقيات ولجان المقاومة بمدن الخرطوم الثلاثة إن الميثاق يهدف لتجزير الممارسة السياسية القاعدية في كل بلادنا وإعلان حقبة سياسية عنوانها إن الشعب هو من يقرر مصيره. اتهم محامو الطوارئ النيابة العامة بالتستر على القتلة من القوات النظامية في المواكب، وأشاروا في مؤتمر صحفي إلى تحول حراسات الشرطة إلى بيوت أشباح ومعتقلات وإداء الثوار كأمانات. وقالت المحامية رحاب مبارك أن أكثر من 70 معتقلا ما زالوا في سجن سوبا وبورسودان وربك، ونبهت إلى وجود معتقلات سرية في مكاتب النيابة العامة وأخرى في الاستخبارات والأمن وتعرض المعتقلين للتعذيب والحرق والضرب المبرح والإزلال، ونوهت الاستخدام سلاح جديد في المواكب يؤدي إلى كسر الأطراف، وقالت أن وضع العدالة في عهد الانقلاب أسوأ مما كان عليه في عهد البشير، وأوضحت أن قوات الاحتياطي والقوات المشتركة تمارس أنواع التنكيل والنهب والسرقة والتحرش. وأضافت رحاب مبارك في هذا الخصوص:
ظهر لنا سلاح من الموكب الفات وأكد لنا من الحراك حق بر الأمس في انه في سلاح معين بيستخدم لتكسير الاعضاء، مجرد ما يعني يصلك يحصل لك كسر يا في اليد يا في الاصبع يا في الرجل، وطبعا نوع جديد عشان ما يستخدموه في مواجهه الناس اللي بيكونوا في الخط الامامي تحديدا الثوار اللي هم يردوا البمبان.
من جهتها أكدت المحامية سعاد عبد الكريم من محامي الطوارئ وجود 21 معتقلا على الأقل في التحقيقات الجنائية الفيدرالية ببحري، وأشارت إلى ترحيل بعضهم إلى سجن الهدى، أحدهم أصيب بتشنجات بسبب التعذيب. وقالت أن معتقلي الموكب الأخير 25 تم تحويلهم إلى التحقيقات الجنائية بعد التصديق بالضمانة ثم إعادتهم إلى القسم الشمالي كأمانة بدون بلاغات أو أوراق، وأن أحدهم مطعون بواسطة شرطي، فيما أصيب معتقل آخر بالإغماء. وأضافت سعاد عبد الكريم:
تخيل يا جماعة رئيس القسم إذا عهد له إنه الأولاد دين تحت مزوريته وما حد يوم حاجة لحد الصباح، لما جينا راجعين نحن وكيل النيابة جينا اثنين عيانين، واحد مضعون طعن عسكري جمع طعنه في كتفه طعنتين، والثاني من أمس كان ما أكله والسخانة شديدة وما بيجوا موية وما في أكل، رغم إنه هذين جابوا لنا أكل لكن ما عارفة حصل لهم إغماء، رفعوه بالدفار ودوه مستشفى الشرطة.
طالبت لجنة المعلمين السودانيين بتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام المقرر بدايتها بتاريخ 11 يونيو لمدة 3 أسابيع، وقالت في مذكرة لوزير التربية والتعليم المكلف أن الإضراب الذي نظمته اللجنة لمدة 2 شهر أثر على أيام التقويم الدراسي المعتمدة منذ بداية العام. وأوضحت أن بعض الولايات لن تستطيع أن تكمل المقررات الدراسية للصف الثالث الثانوي إلا بعد 1 شهر من تاريخ رفع الإضراب، وهو التوقيت المعلن لبداية امتحانات الشهادة الثانوية. استؤنفت الدراسة في مراحل الأساس والمتوسطة والثانوي في معظم الولايات بعد إعلان لجنة المعلمين رفع الإضراب الذي استمر لـ2 شهر بعد تنفيذ الحكومة للهيكل الراتبي الجديد. وأكدت لجنة معلمي جنوب دارفور في بيان متابعة تعديل المرتبات ليشمل العاملين بالتعليم الذين لم يتم إدراجهم في التعديل السابق، وهددت اللجنة بالعودة للإضراب في حال عدم الاتفاق على المطالب السابقة المتبقية ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 24,000 جنيه. أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية تعليق الإضراب اعتبارا من الأحد شريط تحقيق بقية المطالب ومنها صرف المتأخرات بأثر رجعي، وطالبت اللجنة في بيان بتكملة الهيكل الاستثنائي للوصول للهيكل الراتبي للجنة الوزارية بجانب لائحة شروط خدمة مجزية متضمنة جميع المطالب. وقالت اللجنة إنها ستعود للإضراب مجددا في حال التعنت مؤكدة اللاحياد عن المطالب. أعلن تجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي عن خطوات تصعيدية بسبب تجاوزهم في الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات. وأوضح التجمع الذي يضم كل العاملين بكل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمراكز والمستشفيات الجامعية إن وزير التعليم العالي لم يرد على مقترح اللجنة الخاص بتحسين شروط وأجور العاملين أسوة بالأساتذة. وأعلن التجمع صياغة مذكرة وتسليمها رئيس المجلس القومي للتعليم العالي لتنفيذ الهيكل المقترح فورا وإمهاله حتى الأربعاء كأقصى فترة للرد على ما جاء في المذكرة. وقال المكتب التنفيذي للتجمع إنه سيصدر وفق جدولا تصعيديا اعتبارا من الخميس. كشف تجمع العاملين في النفط عن منع السلطات للعاملين من الخروج إلى الآبار لممارسة مهامهم بعد محاولة استهداف معسكر العاملين في بليلة بقذائف RPG. وأشار التجمع في بيان إلى رفع درجة الخطر في حقل بليلة من قبل قسم الأمن للمستوى الأحمر، ونوه لاستمرار أعمال التخريب والسيولة الأمنية بحقول النفط منددا بصمت المسؤولين بالوزارة واللجنة الأمنية الولائية. وكان مسلحون أطلقوا قذيفتين RPG على معسكر بترو أنرجي يوم السبت دون وقوع خسائر في الأرواح أو المعدات. دعا والي غرب دارفور خميس عبدالله بكر الأجهزة الأمنية بإطلاق النار على جميع المواطنين الذين يحملون أسلحة. ووجه خلال زيارته قرى بوحدة أزرني الإدارية التابعة لمحلية كرينيك والتي شهدت مؤخرا صراعات قبلية بين التامة والعورة خلفت خسائرا في الأرواح والممتلكات، وجه بفرض هيبة الدولة ومنع الظواهر السالبة فيما يتعلق بمنع حمل السلاح والدراجات النارية، كما وجه اللجنة المكلفة لاحتواء الأزمة القبلية بين التامة والعورة والجلوس مع الطرفين ورفع تقرير في غضون 72 ساعة لنزع فتيل الصراع بينهما. وأضاف في هذا الخصوص:
تاني ما محتاج نسمع أي اعتداء أي كان من الآن. أنتوا بتشوفوا فضل حامل سلاح بموتر في عربية ماشي ساكت مواطن أضربه طوالي من اليوم ده. أي كان زول حامل سلاح لا في أضربه ما تمسكه.
الخبر الأخير في النشرة: نظمت لجان مقاومة ود مدني صباح الأحد وقف احتجاجي أمام النيابة العامة مطالبة بوقف نزيف الدم في منطقة كرينيك بولاية غرب دارفور وبعموم دارفور، كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين من الثوار. من جهة أخرى خرج مواطنون بالبرجيك في الولاية الشمالية في مواكب نيلية ضد الإنقلابيين وتضامنا مع المعتقلين. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا فرندقت والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية نهر النيل أن نستضيف السيد عبد العظيم البدوي الناشط في مجال حماية البيئة للحديث حول الأضرار البيئية التي حلت بالمناطق الواقعة ما بين مدينتي عطبرة وبربر بالولاية جراء عمليات التعدين التقليدي المستخدمة فيها الطواحين. أجدر بذكر أنه تيم علمي ضم 3 جهات هي جامعة النيلين والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والجمعية السودانية لحماية البيئة. الجهات الثلاثة دي أجرت البحث قبل عام ونشرت نتائجه قبل أشهر، وترتب على نتائج البحث إيقاف النشاط التعديني بتلك المناطق، لكن النشاط متوقف حتى الآن مما شكل مخاوف مواطني المنطقة. أجرينا لقاءات مع الجهات المعنية حول المشكلة لمعرفة الملابسات، وحنقدم لكم هذه اللقاءات في 3 حلقات منفصلة. في الحلقة الأولى حنعرض فيها نتائج البحث والأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن هذا النشاط في المنطقة، وفي الجزء الثاني حنستمع لرأي المواطنين المتضررين ورد الجهات الحكومية على مخاوفهم ومطالبهم. أما في الجزء الثالث حيكون معنا خبير في مجال البيئة ومشارك في إعداد البحث عشان ما نعرف الأضرار المترتبة مستقبلا والحلول الممكنة. أعزائي المستمعين، زي ما ذكرنا في بداية حلقتنا إنه حيكون معنا الآن عبد العظيم البدوي الناشط في مجال حماية البيئة من مدينة بربر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن البحث والناس ديل لقوا شنو في المنطقة.
والله نحن اللي لقيناه هو الفضل فيه يرجع للمجموعة بتاعت الباحثين من 3 جهات، هي جامعة النيلين والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية زائد الجمعية السودانية لحماية البيئة. 3 جهات دي مثلث ده مع بعض يعني كونوا فريق بتاع بحث، واستغل يعني لفترة من الشهور تقريبا عمل زيارات ميدانية للمنطقة المقصودة اللي هي يعني انتشرت فيها الأزمة دي ما بين عطبرة وبربر، يعني شمال عطبرة وجنوب بربر. فحقيقة يعني وصلوا لنتائج زي ما انت ذكرتها خطيرة جدا يعني مخيفة عديل. فاتعرضت النتائج، ويمكن يعني لو دارين يعني نلخص النتائج دي بنلقاها في انه اول حاجة تحدد انه استخلاص الذهب ذاته في المنطقة عموما بيتم بثلاثة طرق. في الطريقة الأولى اللي هي بتاعت التعدين الأهلي أو التقليدي، وده بيستخدم فيه المادة بتاعت الزئبق، وده طبعا بيتم فيه إنتاج أو استخلاص كمية من الذهب اللي هي حوالي 30-40%. في الطريقة الثانية بتاعت التعدين بواسطة الشركات الكبرى، دي بتقوم تستفيد من الكرتة اللي هي المتبقي بتاع ديك. طبعا الناس التعدين الأهلي بيشتغلوا بالزئبق، والتعدين التقليدي ده بالزئبق، وبينتجوا حوالي 30-40%، ولسه بيكون في باقي كمية كبيرة من الذهب جوا. فهذه التراب المخلوط ده اللي فيه الذهب ده بيسموه الكرتة، فبيقوموا يجوا يشتروه الناس الشركات الكبرى، طبعا عندهم إمكانيات أكبر وبيستخدموا طرق علمية أكتر، وزي ما بيقولوا مثلا بيستخدموا أو بيكون عندهم احتياطات بتاعة السلامة وكده. فديل بيستخدموا السيانيد، هناك ديك بيستخدموا الزئبق، ديل بيستخدموا نفس الشركات الكبرى في الطريقة الثانية دي بيستخدموا السيانيد. ده بيقوم يطلع لهم كميات الجبال ما طلعت حوالي 70% دي يقوم يستخلصوها. دي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اللي هي أشبه بالطريقة الأولى برضو بيشتغلوا فيها الأهالي بطريقة تقليدية وبطريقة مبتكرة منهم، يعني بالمناسبة فيها ابتكارات لكن فيها أضرار كمان. الطريقة الثالثة دي بتعتمد على شغل عملوه بتاع خلاطات صنعوها تصنيع محلي في الورش بتاعة الحدادة، بتشتغل بالكهرباء العادية يعني حتى ولا كهرباء كبيرة، يعني ممكن البلك العادي بتاع البيت ممكن توصل فيه وتشتغل بموتور صغير، اسطوانات كبيرة مصنعة من الصاج بتاع الحديد. الاسطوانات دي بيشغلوها بيقوموا بيشتروا برضو نفس الطريقة الكرتة من المواقع بتاعتها بيجيبوها وبيقوموا يستخلصوا فيها بيستغلوا فيها لأنه برضو بيستخدموا فيها حاجة تانية مادة تانية اسمها السيورية. سيورية زائد مواد كيميائية أخرى وهنا تجي الخطورة. يعني هي قبيل أصلا الكرتة دي فيها نسبة من الزئبق وتجي عليها إضافة تانية مواد كيميائية زائد السيورية دي يضيفوها لها ويعملوا معالجاتهم دي بالخلاطات دي اللي هي دي المنتشرة على المناطق السكنية والمزارع الغرى على النيل وكده. دي هي الأسئلة هي عاملة إشكالات لأنه أصلا التعدين الأهلي الجبيل الخطوة الأولى والخطوة الثانية بتاعت الشركات الكبرى دي عندها مواقعها البعيدة من السكن اللي هي في الأسواق بتاعت الطواحين البعيدة في وشهر سوقين طبعا في العبيدية وفي أبو حمد، لكن دي منتشرة وسط الأحياء. طبعا ديل بيجيبوها على أساس أنه الموية متوفرة الكهرباء متوفرة وبيكون ما في طبعا رغابة شديدة زي هناك تحصيل من المحلية ما عارف شنو شغل يعني كيري، لكن طبعا بتحصلوا فيه على كميات من الذهب وعلى عائد كبير جدا من المال يعني. لكن أصبح فيه خطورة على المواطنين على السكان على الأرض الموجود عليها وعلى النبات وعلى الحيوان وعلى الطيور وعلى كل شيء. من هنا جاءت الأزمة. المسألة دي اللي بدأت تنتشر في 2019 الطريقة بتاعت الخلاطات المنتشرة حول المناطق السكنية والمزارع دي، لكن رغم المسافة الصغيرة 3 سنين دي الفريق الجدة بتاع الباحثين يعني عمل مسح ميداني وأخذ عينات من التربة ومن الثمار الموجودة من البلح مثلا والليمون والحاجات زي دي، وأخذ عينات من اللبن بتاع البهائم الشعر بتاع البهائم ومن البول بتاع المواطنين وعينات من الدم. يعني أخذوا عينات زي دي ومشوا عملوا لها تحاليل في المعمل المركزي بتاع جامعة الخرطوم وطلعت نتائج. يعني نتائج ما حاجة سهلة، نتائج خطيرة جدا. بعد التحليل الكيميائي اللي عملوه ده اللي هو كان الغرض منه تقييم الوضع البيئي في المنطقة، فاتلقى انه الكمية الملوثة من الكرتة اول حاجة كميتها ذاتها حوالي 700 كوم. يعني حتى استخدموا الأقمار الصناعية في الرصد، يعني لأنه ممكن في حتات ما قدروا يغطوها لكن استخدموا الأقمار الصناعية في التصوير وفي الحاجات دي، فلقوا إنه الكميات دي حوالي 700 كوم في المنطقة دي بس، يعني ما بين عطبرة لبربر. 700 كوم دي يعني فيها حوالي 450 طن من التراب اللي هي فيها كرتة، والخلاطات المنتشرة دي حوالي 7000 خلاط، وده ربما يكون فيه الحصر يمكن يكون ما دقيق 100% يعني، لأنه في ناس يمكن يكونوا أخفوا بعض الحاجات في المزارع وكده. 700 كوم دي بتعادل 450 ألف طن. الكمية بتاعت الزئبق الداخلة بعد التحاليل الكمية بتساوي 1 طن زئبق بوينت 91، ويتلقى أنه أكثر من 75% من الأكوام بتاعت الكرتة دي بيتقع على بعد أقل من 50 متر من المنازل، يعني عشان كده الخطورة. يعني في مجاري طبيعية بتنزل بها السيول من الخريف، طبعا لما نيجي المجاري الطبيعية اللي بتيجي نازلة بتنزل السيول بتاعت الأمطار وتنزل على النيل دي بتمر ببعض المواقع دي يعني، ودي هنا بيجي الخطورة بتاعت تلوث النيل. ولقوا فيها يعني من النتائج اللي هو نتيجة للمسألة بتاعت التلوث بتاع النيل دي، يعني الأسماك ذاتها بقت بتكون ملوثة طبعا، فظهرت في النتائج إنه الأمهات الحوامل ظهر فيها تسمم للأجنة وحديثين الولادة. يعني دي اللي هي من المخاطر بتاعت الزئبق. من المخاطر برضو إنه الميثيل بتاع الزئبق لما يتحد مع الهيموغلوبين الموجود في كروية الدم الحمراء ويتراكم في الجهاز العصبي المركزي، ده بيؤدي لإشكالات في الجهاز العصبي المركزي طبعا، برضو بيسبب اضطرابات في الخلايا العصبية، فإشكالات يعني كبيرة جدا وضخمة. بالإضافة لأنه يعني لو تم استنشاق بمفاجئ كده مثلا للبخار بتاع الزئبق بكمية بتركيز عالي ده ممكن تكتم نفس طوال، يعني تحصل لك اختناق وتموت. يعني لو ما كان مباشر ولا بتركيز عالي بيأثر في عمل فشل كلوي، بيعمل حساسيات، بيعمل إشكالات في الكبد، يعني قصص يعني مخيفة جدا يعني.
نعم.
فكتر خيرهم الفريق ده يعني ما قصروا وجابوا النتائج دي ونشروها وساهموا فيها في أنه يوصلوها يعملوا توعية، لكن نحن لسه برضو كمتابعين بنعتبر أنه التوعية لسه بعيدة وقليلة. وصحيح النشاط وقف في المنطقة، بعدين في منطقتين بالدراسة حقتهم دي، في غريتين، غرية يسيم السلمة وغرية يسيم النبوية. الغريتين ديل لقوا فيهم أعلى تركيز بتاع زيبق، الغريتين ديل فيهم أكثر كميات بتاع أكوام من الكرتة، وبعض المناطق الثانية أخف، لكن طبعا بطول المسافة يعني بالتراكم بتاع الزمن ممكن تحصل نفس الكمية النسب دي. قبل فترة كان حكومة الولاية أصدرت قرارات وسنت عليهم هجوم شديد جدا جدا وغرامات وعقوبات وكده، فالمسألة نشاط وقف يعني، ما نحن ما متأكدين أنه وقف تماما يعني، لكن ما بالصورة القديمة. الخطورة وين؟ الخطورة أنه بدوا ينقلوا نشاطهم ده لمناطق أو مواقع أخرى للغرى المنتشرة على نهر عبرة، فيبقى دي مشكلة جديدة يعني، الإشكالية والأزمة اتنقلت لموقع تاني. وده نحن أنا رأيته شخصيا بعتبر أنه ده لضحف العقوبات، العقوبات ذاتها ما رادعها.
شكرا لك الناشط عبد العظيم البدوي، الناشط في مجال حماية البيئة، على المشاركة في راديو دبنجة. والشكر أيضا للسادة المستمعين، ونقول لكم تابعوا الجزء الثاني من الحلقة واللي حنستمع فيه لرأي المواطن والجهات المعنية، سواء السلطات المحلية أو الشركة السودانية للموارد المعدنية في الخرطوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.